التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية بالبحرين المعارضة تعلن أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 28%. طهران تؤكد أنها لا تزود روسيا بالأسلحة وتعارض توسع حلف ناتو بالمنطقة. القوات السورية تصفي عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش خلال عملية خاصة في درعا البلد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية البحرينية مسجلة مشاركة وإقبال ضعيفين، وقال جمعية الوفاق البحرينية المعارضة إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 28%. من جانبها أشادت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير بموقف الشعب البحريني بمقاطعة الانتخابات التي نظمتها السلطة الحاكمة. وكان المرجع الديني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم اعتبر التوجه إلى صناديق الاقتراع خيانة، مضيفا أن مقاطعة الانتخابات هي مسؤولية كل مواطن في البلاد. وللمزيد بهذا الشأن استمع إلى الشيخ حسين الحداد القيادي في المعارضة البحرينية.
الإعلان الدستوري فيها مواد كثيرة تتحدث عنها. أولا تضرب دستور 2002 بمادة 104 زين، التي ضربت أساسا كل القواعد البحرينية والحقوق الشعبية. هاي واحد. اثنين، المادة الثانية هاي اختصار أنا أجيبها لك الآن، تستطيعون ترجعون للوثيق. أيضا كذلك عدم الاعتراف بجميع إفرازات دستور 2002، هذا ضمن الأمور التي طرحتها المعارضة. أيضا كذلك طلب بالاستفتاء الشعبي لكتابة هذا الشعب دستوره بيده. دستوره بيده، يستطيع هذا النظام أن يقبل أن الشعب هو الذي يقوم بوضع الدستور؟ يلا يشرف. احنا نريد تصويت شعبي واضح صريح منصف من مراقبين من الداخل ومراقبين دوليين، ولكن يكونون منصفين ويستفتون الشعب، نشوف هل هو محق ولا لا. إذا يقول هذا استفتاء، أي استفتاء شعبي؟ الباكستاني اللي راح يصوت على الانتخابات هذا استفتاء شعبي؟ نرجع إلى مادة من المواد الموجودة بالميثاق العمل الوطني الذي أنت وقفقته وحطيته فوق الدستور أساساً إلى 1973. خلنا نشوف شنو تقول المادة. تقول المادة يستطيع له حق الملك بتجنيس من يرى فيه المصلحة للشعب والوطن. شوف، الشعب والوطن، يعني الشعب المرتبة الأولى والوطن. فأنت مين اللي جبته؟ أنت جبت لناس أساسا بأن هذا النظام يريد أن يقوم بإجراءات وانتخابات صورية يعزل فيها من يريد أن يعزل فيها، ويقوم بإجراءات لصالحه هو كي يبقى على عرشه وكرسيه، وبالإضافة أنه يريد برلمان كامل الصلاحيات إليه.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يعني إن إيران لا تزود روسيا بأي أسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وفي اتصال هاتفي مع نظيرها البلغاري نيكولاي ميلوكوف، شدد أمير عبد اللهيان على رفض طهران استمرار القتال بين موسكو وكييف، مشيرا إلى جهود إيران المبذولة لوقف إطلاق النار بين البلدين. وبشأن توسع حلف شمال الأطلسي بالمنطقة، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعارض هذه الخطوة. من جانبه أشاد ميلكوف بدور الجمهورية الإسلامية في التوصل لحلول سياسية في حرب أوكرانيا، معربا عن دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق لرفع الحظر عن إيران. أشاد الأمين العام للمجمع الدولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بدعوة الشيخ الأزهر أحمد الطيب لإقامة حوار بين الدول الإسلامية. ودعا حامي شهريار الشيخ الأزهر إلى زيارة إيران لوضع الأسس الأولية للحوار معربا عن استعداد مجمع التقريب لإرسال وفد خاص إلى القاهرة لمناقشة هذه المسألة. وأكد شهريار أن دعوة الطيب جاءت في وقت يتم فيه اختيار خطوات لمواجهة مشاريع العدو الرامية لزرع الفتنة بين المسلمين، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية من الدول الداعمة لأي نداء يساهم بإنجاح هذه الوحدة. تمكنت قوات الأمن السورية من تصفية 24 مسلحا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية خاصة في درعا البلد جنوبي البلاد. وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن قوات الأمن السورية استكملت عملية خاصة لتصفية إرهابي داعش في درعا البلد، مضيفا أنه تم تفتيش أكثر من 300 مبنى واعتقال 24 مسلحا والعثور على عبوات ناسفة، كما تم تسوية أوضاع عدد من مسلحي المعارضة السورية الذين سلموا أسلحتهم لقوات الجيش. كما أعلن لواء إيغوروف أنه في محافظة إدلب أسفر هجوم شنه إرهابيون من منطقة معرة محوس عن مقتل جندي سوري وإصابة آخر. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قتل 8 إرهابي داعش في محافظة صلاح الدين بعملية نوعية. مصدر أمني مسؤول أكد في بيان أن الهجوم على هذه المجموعة تم في منطقة بير أحمد بقضاء طوس خرماتو دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل قالت مديرية الاستخبارات العسكرية أن كوادرها نجحت في اعتقال 3 متهمين بالإرهاب في محافظة الأنبار. وأكدت المديرية أن اعتقال المطلوبين أنجز استنادا إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية، مشيرة إلى نصب عدة كمائن محكمة للإطاحة بهم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بصد الوحدات الروسية عدة هجمات للجانب الأوكراني في إقليمي دونيتسك ولوغانسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت عدة طائرات مسيرة بمناطق متفرقة ومروحية أوكرانية في مقاطعة زاباروجيا. إلى ذلك دمر الجيش الروسي في عدة جبهات 4 مواقع قيادة والعشرات من وحدات المدفعية للقوات الأوكرانية. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان موسكو عن انتهائها من عملية إعادة انتشار قواتها عند الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمقاطعة خيرسون. استنكر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم منع لبنان من استلام هبة الفيول الإيرانية التي تبلغ 600,000 طن. وأوضح قاسم أن عدم الحصول على هذه الهبة تسبب بتقليص ساعات تزويد الكهرباء للمواطن اللبناني من 5 إلى 6 ساعات يوميا ولعدة أشهر، مشيرا إلى قيام واشنطن بإبلاغ بيروت رسميا بعدم تمكنها من قبول هبة طهران لخضوع النفط الإيراني لإجراءات الحظر الأمريكية. وأخيرا أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم عقد اجتماع مع محمد بن سلمان بقمة مجموعة العشرين القادمة في أندونيسيا. تصريحات سوليفان تأتي في وقت غادر فيه بايدن قمة الأمم المتحدة للتغيير المناخي بمصر لحضور الاجتماع السنوي بين الولايات المتحدة مع الدول الأعضاء لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا في كمبوديا. وكانت مجموعة أوبيك بلس بقيادة السعودية خفضت إنتاجها النفطي، وذلك بعد أشهر من لقاء بايدن ببن سلمان في يوليو تموز الماضي، ما اعتبر ضربة لجهود واشنطن لاحتواء أسعار الغاز المحلية والتضخم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية بالبحرين، والمعارضة تعلن أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 28%. طهران تؤكد أنها لا تزود روسيا بالأسلحة وتعارض توسع حلف الناتو بالمنطقة. قوات سوريا تصفي عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش خلال عملية خاصة في درعا البلد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفوف وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا قبلتي العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم والسماعين الكرام في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي، حيث يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرة 2-03-762، مكرة 2-03-768، ومكرة 2-03-388، صفران 9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 0-98-93-887-8450. حياكم الله. عقد برنامج الإمداد الدولي أو الدوائي اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة صنعاء لتسليط الضوء على أثار الحصار على قطاع الدواء المنقذ للحياة، مؤكدا أن استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار يهددان بتوقف عمل البرنامج وإمداد ما يزيد عن 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة في اليمن. أكد البيان الذي صدر عن البرنامج خلال المؤتمر أن استمرار العدوان والحصار بالتأكيد يهدد بتوقف عمل برنامج وإمداد ما يزيد عن 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة بالأدوية المنقذة للحياة، وطالب بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لوصول الأدوية دون قيود والسماح بدخول المساعدات الدوائية دون شروط أو احتجاز، داعيا المنظمات الدولية والأممية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية زارع الكلى والأدوية المناعية والتعاون بشكل فعال مع البرنامج. من جانبه أوضح مدير عام برنامج الإمداد الدوائي الدكتور سمير السنفي أن البرنامج يوفر الدواء عالي الكفاءة مجانا ل 169,627 مريض في الأمراض المزمنة والنادرة والتقزم. وقال أيضا نعاني من صعوبة في توفير الأدوية المنقذة للحياة والحيوية والمبردة وارتفاع كلفة وصولها نتيجة لتعقيدات الحصار وإغلاق المنافذ البحرية والجوية، وأشار إلى أن آلية المساعدات الأممية في جانب الدواء غير فعالة وفق الاحتياجات والمأساة الإنسانية التي صنع الحصار، مضيفا نلاحظ ارتفاعا لأمراض السكري والتقزم والأورام السرطانية والكبد والهيموفيليا خلال السنوات الثمان الماضية من الحصار. كما لفت إلى أن قضية قطع الرواتب وإيرادات الدولة من قبل تحالف العدوان مثل أكبر الصعوبات التي تواجه البرنامج وتسبب بنقص كوادره وقدرته على العمل، لافتا إلى أنه نتيجة الحصار وإغلاق الشحن الجوي إلى مطار صنعاء عزفت الشركات العالمية عن توفير أدويتها في اليمن. إذن هناك كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، هناك حصار وعدوان مستمر بعد كل هذه السنوات، حتى في حالة لا سلم ولا حرب أو في ظل الهدنة الغير معلنة أو الغير متفق عليها، لنقل هكذا نكون دقيقين في التعابير، حتى هذه اللحظة لم يبادر العدوان في قضية فك الحصار، خصوصا عن هذا الأمر، عن الدواء، الدواء الذي من شأنه أن ينقذ حياة عشرات الآلاف من أبناء اليمن. نتحدث عن أكثر من 170 ألف يحتاجون لهذا الدواء الذي ينقذ حياتهم، والذي من دونه يمكن أن يفقدوا حياتهم. وهذا الأمر ما لا يمكن السكوت عليه بعد الآن في اليمن. إذن الحصار والأثار الكارثية على اليمن وأبنائه سيكون محور نقاش رافقنا. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا أود أيضا أن ألفت الانتباه إلى أنه أكثر من 169 ألف حالة لذوي الأمراض المزمنة يعيشون تحت معاناة إنسانية في ظل استمرار الحصار الذي يتسبب في نقص وشحة أدويتهم المنقذة للحياة نتيجة لحظر دخول الأدوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، عدم السماح بدخولها عبر المطار أو الميناء أو حتى البر. هي واحدة من آلاف المعاناة التي يعانيها أبناء اليمن، هي واحدة من الكوارث التي يعانيها اليمن. طبعا قضية نقص الغذاء، المرضى من أنواع أخرى الذين يحتاجون بشكل مباشر لأن يكونوا خارج اليمن للعلاج لعدم توفر الأجهزة الطبية المناسبة أيضا كارثة، بالإضافة إلى الكوارث الصحية الأخرى والبيئية وغيرها. المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليمنية عن تأثير الحصار هذا اليوم والعدوان على البرنامج الوطني للإمداد الدولي في البلاد من شأنه أن يساهم ويساعد في إيصال الصوت اليمني إلى كل العالم، باعتبار أن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف الذين باتت حياتهم مهددة بخطر الموت المباشر إذا لم يكن هناك أو لم تكن هناك وقفة عربية إسلامية إنسانية عالمية من أجل إنقاذ أبناء اليمن. تعقيدات وصعوبات كثيرة تواجه القطاعات الرسمية مستمعي الكريم في سبيل الاستمرار بعمل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي. قضية البرنامج الوطني للإمداد الدوائي والتي تخص عشرات الآلاف أمر يجب أن تساهم فيه كل المنظمات الدوائية العالمية من أجل إيصال ما يمكن إيصاله لإنقاذ حياة الأبرياء. شهد القطاع تسرب من الكادر نتيجة لانقطاع المرتبات، هذه من النقاط التي طرحت هذا اليوم، ليس من عندياتنا يعني طبعا، إضافة إلى تعطل إنتاج بعض الأدوية الحيوية أو عدم الاستفادة من شحنات تصل قبيل انتهاء مدة الصلاحية جراء تأخير نقلها بسبب الحصار. والعدوان يعلم ذلك ويعمل على قتل أكبر عدد ممكن من أبناء اليمن. منع وحظر الأدوية كان له تداعيات كارثية كتهريب أدوية غير مصرحة أو سوء تخزين أثناء نقل الدواء الذي يحتاج إلى تبريد خاص ونقل سريع بالطائرات وغيره. أيضا كان هذا من الأمور التي ضاعفت المأساة، المبالغ الكبيرة التي تصل إلى يد المريض أو عائلة المريض بعد تهريبه بطرق غير رسمية، بالتأكيد تهريبه وإيصاله إلى بأسعار خيالية وباهظة. وفساد هذا أو عدم صلاحية هذا الدواء يمكن أن يعرض المريض أساسا إلى الموت المحقق بسبب التداعيات الكيماوية لهذه الأدوية. إذن قضية الآثار الكارثية الصحية على قطاع الدواء المنقذ للحياة في اليمن من النقاط والأصوات التي يجب أن تعلو من أجل أن يعلم العالم بأن هناك كارثة صحية في اليمن. يجب أن تتحرك منظمة الأمم المتحدة بشكل عاجل وسريع وفوري من أجل إنقاذ حياة الأبرياء في اليمن. بالنسبة للمرتبات التي كان لها الدور وكان من المفترض أن تلعب دورا ويكون لها دور حقيقة في إنقاذ أبناء اليمن، أيضا من الأمور التي لا يمكن عدم الحديث عنها. يجب أن يعلو الصوت أكثر في محور المقاومة في البلدان العربية والإسلامية عالميا من أجل إيصال هذا الصوت لكل العالم. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. طبعا لا يخفاكم أن الشعب اليمني على مدى 8 أعوام من عمري هذا العدوان والحصار الغاشم على الشعب اليمني، هناك آثار كارثية تتداعى بسبب ظروف الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان. وأيضا مؤخرا قد تم إرسال رسائل تحذيرية من قبل القوات المسلحة لكل سفن النفط التي تقوم بنهب ثروات الشعب اليمني. مجلس الأمن وأيضا تصريحات الغرب الذين يصفون الشعب اليمني بأنهم إرهابيون بسبب أن الشعب اليمني يدافع عن نهب ثرواته، إذا دافعنا عن نهب ثرواتنا ودافعنا عن مقدرات الشعب اليمني يصموننا بأننا إرهابيون، لكن أردنا أن نكون في نظرهم أننا دعاة السلام، نسمح لهم بأن يجوبوا في أجوائنا وبحالنا وينهبوا ثرواتنا ويصفونا بأننا حمام السلام. نحن ندافع عن ثروات بلادنا ولن نسمح بنهب الثروات من قبل تحالف العدوان، لأن هذا الحصار الغاشم وأيضا انقطاع المرتبات أدى إلى تداعيات كارثية في أوساط الشعب اليمني، تفشي الأوبئة، مرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي يعانون في مختلف مستشفيات الجمهورية. نحن نؤكد بأننا سنتخذ بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن في مرحلة ضبط النفس في هذا العدوان التي يراد أن تكون مرحلة لا حرب ولا سلم من قبل تحالف العدوان، لكننا لن نرضى بهذه المهادنة من قبل تحالف العدوان. سندافع عن مياهنا وعن أجوائنا وعن برنا وعن ثروات بلادنا بكل السبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ومسلمين للقرارات الاستراتيجية التي ستتخذ من قبل قيادة الثورة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي نحن على ثقة تامة، وقد واجهنا هذا التحالف العدواني الكوني بهذه القيادة الحكيمة، وأيضا كل ثقتنا بالله سبحانه وتعالى وفي الخيارات الاستراتيجية التي ستتخذها وزارة الدفاع وقوات المسلحة اليمنية.
بارك الله بكم، شكر جزيل لأخ شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة معنا. بعد قليل نواصل رافقنا.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمت لا يجديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمت لا يجديك، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود أمريكا دخلت من ماذا جاءت تحميك، يا شعب أمريكا دخلت من ماذا جاءت تحميك قد جاءت لتميتك فعلا في أبين درس يكفيك قد جاءت لتميتك فعلا في أبين درس يكفيك مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود شعبي أمريكا بمسمى القاعدة اخترعت كي تقتل شعبي أمريكا بسكوتك عنها يا شعبي سوف ترى ما لا يرضيك بسكوتك عنها يا شعبي سوف ترى ما لا يرضيك مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت لا لن نصمت ولداع الله يجب واسمع حين دعاك لما يحييك ولداع الله يجب واسمع حين دعاك لما يحييك فاستعصم بالله وسارع فيما يرضيه يهديك فاستعصم بالله وسارع فيما يرضيه يهديك
حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم من جديد الى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي الحصار والاثار الكارثيه على اليمن وابنائه لا زال محور وموضوع النقاش ساعتنا الشرفيه للتاسعه و 32 دقيقه بالعوده الى صلب الموضوع والحديث حول قضيه شحه الدواء في اليمن وبرنامج الامداد الدوائي الذي عقد هذا اليوم مؤتمر صحفي بالعاصمه صنعاء سلط فيه الضوء على الاثار الكارثيه للقطاع الدوائي المنقذ للحياة في اليمن والذي وصل إلى حالة شبه يأس حقيقية يجب أن يصل هذا الصوت كما نوهنا إلى كل العالم. في هذه اللحظات يلتحق بنا الأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة اليمنية. أستاذ علي السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا.
حياكم الله وبيع. أستاذ علي نبحث في هذا اللقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد هذا اليوم لبرنامج الإمداد الدوائي وسلط الضوء على تلك الكارثة الصحية نتحدث عن أكثر من 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة المعرضة لخطر الموت بسبب شحة الدواء أو انقطاعه أو عدم وجوده تفضل
نعم لقد كان مؤتمر صحفي مهم جدا الأرقام المهولة التي ذكرتها اليوم وزارة الصحة في بيانها المتعلق في المؤتمر الصحفي لمديرية الدواء أو إمداد الدواء هذا الرقم الكبير 170 ألف تقريبا 170 ألف مريض من الأمراض المزمنة بحاجة إلى أدوية من خلال الحياة هناك أيضا ارتفاع في أمراض السكر التجزم الأمراض السرطانية في الكبد الهيموفيليا خلال سنوات العدوان والحصار الثمان الماضية وتعاني هذه القطاعات من صعوبة في توفير الأدوية الحيوية المبردة هناك أيضا ارتفاع في كلفة وصول هذه الأدوية إلى المرضى نتيجة القيود قيود الحصار الذي يفرضها سواء على ميناء الحديدة والذي كانت تصل من خلاله تقريبا 60% إلى 70% من الأدوية أيضا إغلاق مطار صنعاء والذي كانت تصل من خلاله أيضا ما يقارب 30% من الأدوية يعني اليوم حتى مع فتح المطار كنت في نقاش اليوم مع مدير عام برنامج الإمداد الدوائي وقال أنه يعني حتى مع فتح مطار صنعاء يعني مع منذ 6 أشهر 7 أشهر أنه لم يتم التمكن من إدخال الأدوية عبر المطار نتيجة لتعنت قوى العدوان ومنعها أن تقوم طائرات اليمنية بحمل الأدوية ونقلها من المطارات الدولية إلى صنعاء يعني لا يزال هناك قيود تدخل في جرائم الحرب يمكن أن يستخدم هذا المنع من على الأدوية في إطار جرائم الحرب المرتكبة من قبل حال في العدوان على اليمن. طبعا 170 ألف مريض بحاجة إلى هذه الأدوية، تقوم وزارة الصحة مشكورة بتوفير أغلب الأدوية المخصصة لهم، لكن كما تعلم ويعلم الكثيرون يعني أن الفقر يؤثر انخفاض الإيرادات، يعني تبع المرتبات لا تؤثر على قدرة وزارة الصحة في تلبية هذه الحاجيات الحيوية والضرورية للمرضى. يعني مليار ريال فقط هي المخصصة لشراء الأنواع من الأدوية، يعني هذا رقم يعني أقل من المطلوب. الآلية التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها يعني لتوفير هذا الدواء آلية غير فعالة، لا ترجع إلى مستوى الحالة الإنسانية التي خلقها الفقر والعدوان طوال 8 سنوات. فيعني عفوا يمكن أن تكون السعودية يعني الأمم المتحدة طرفا في فرض هذا الفقر، لأنها لا تقوم بدورها المطلوب ولا المأمول ولا حتى الدور المفترض بها أن تقوم به. نتيجة العدوان أيضا كان الفقر إغلاق الشحن الجوي أثر على شركات الأدوية العالمية التي كانت تنقل الأدوية إلى اليمن، ومنعها من توفير الأدوية إلى وإيصالها إلى صنعاء وغيرها من المحافظات. نعم. نتيجة للعراقيل الكبيرة التي ضاحت خلف العدوان، وربما تتعرض هذه الأدوية للتلف قبل أن تصل إلى مطار صنعاء أو حتى إلى ميناء الحديدة، أو إذا وصلت تكون تشارفت على الانتهاء ولا يستطيع المرضى استخدامها يعني إلا لفترات وجيزة جدا، بينما كانت في السابق يعني تصل إلى صنعاء ويتم تخزينها وفقاً لشروط التخزين المتبعة يعني على الأقل عام كامل. اليوم تقضي نصف عمرها أو أكثر من نصف عمرها في الطريق، وهذا أمر غير مقبول. ولذلك رأت هذه الشركات أنها تتحمل خسائر أكثر من يعني ما يمكن أن تستفيد منه من أرباح، وهي يعني غير جاهزة أو غير مستعدة لتكبس كل تلك الخسائر، وهذا كله بتحالف العدوان. أيضا اللافت في الموضوع أن هذا الأمر ليس مقتصرا على المحافظات الحرة، على سلطات حكومة الإنقاذ الوطني، بل وأسوأ منه هناك في المناطق المحتلة، رغم الحديث عن الدعم الدولي ودعم تحالف العدوان والدعم الغربي والإنساني والمنظمات والإيرادات الهائلة التي يبنونها من وراء الثروات النفطية والمنافذ والموانئ التي تعمل تحت سيطرتهم هناك. فلذلك يعني نحن نقول أن اليمن كله محاصر، صحيح هناك مناطق تحت الاحتلال لكنها أيضا محاصرة، محاصرة من الدواء، كما هي محاصرة من الوقود، كما هي محاصرة من المرتبات، كما هي محاصرة من الخدمات. لا توجد أي يعني أدنى الخدمات غير موجود. يعني
طيب حتى أستاذ علي،
يعني نعم،
منظمة الأمم المتحدة أين دورها هنا في اليمن؟ لماذا لا نجد دور هذه المنظمة ضعيف إلى حد يعني لا يمكن مقارنته بأي بلد آخر في العالم؟ منظمة الأمم المتحدة حينما نتحدث عن أي موضوع أو أي ملف آخر في الدنيا كان لها هناك اهتمام بشكل مباشر أو غير مباشر ولو بشكل نسبي، إلا في الملف اليماني، إلا في القضية اليمانية. اليوم اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية على وجه البسيطة، على وجه الأرض. هناك ملايين يتضورون جوعا، نقص في الغذاء والدواء والخدمات الصحية والطبية والغذائية والعلاجية وغيره. هناك نقص في كل شيء في الحياة، البنى التحتية دمرت، حصار مطبق لثمان سنوات عجاف برا وجوا وبحرا. منظمة الأمم المتحدة، لماذا كل هذا الدور الضعيف؟ لماذا التماهي مع الدور الأمريكي أو الإسرائيلي؟ لماذا تقف أحيانا موقف الجلاد بدلا من أن تكون تقف موقف المحايد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أين الأموال التي تجمع باسم المساكين، باسم المشاكل التي تعاني منها الدول؟ لا توجد في العالم اليوم مشكلة غذاء أو دواء كما توجد في اليمن، والأمم المتحدة لا زال دورها أقل بكثير مما يمكن الحديث عنه بكل الحسابات والقياسات، إنسانيا، أمميا، عالميا، دوليا، بكل القياسات دورها لا يكاد يذكر. وكما تفضلتم حينما نذكر رقم ونقول 170 ألف مريض، 170 ألف مريض، 170 ألف إنسان مع عوائلهم، مع من يسكنون معهم، مع من يعانون مع معاناتهم ليل نهار، يعني أن هناك مئات مئات الآلاف تعاني مع هؤلاء أيضا بسبب مرض هؤلاء، عدم وصول الدواء لهم، تألم أوجاعهم وإضمحلالهم حتى وصولهم إلى شفا وحافة الموت. كل هذه الصورة نود أن ننقلها في هذه اللحظات لمن يستمع إلينا، على هذا الصوت يصل إلى من يمكن أن يصل إليه وينقذ حياة ولو شخص واحد في اليمن. وهذا لا يعني أن هناك 170 ألف مريض فقط في اليمن، هناك مئات الآلاف من المرضى بأنواع، لكن نتحدث عن 170 ألف مريض بحاجة ماسة للدواء المنقذ لحياتهم، يعانون خطر الموت إذا لم يصل هذا الدواء إليهم بأسرع وقت. تفضل أستاذ علي.
وللأسف يعني الأمم المتحدة كما أشارت أنه هي لا تعمل في اليمن بالشكل المفترض، يعني هي تعمل، يعني أقول بوجه لها وجه إيجابي ووجهين سلبيين، يعني صمت العقل يعني نعم.
أستاذ علي
الضرس الأول هو أنها تقوم بتوفير بعض الحاجيات الإنسانية وفي مجال الاستجابة الإنسانية، يعني لا يمكن إنكار هذا الشيء. لكن الضرس الثاني هو أنها، يعني الضرس الثاني وهو الضرس السيء، هو أنها لا تقوم بدورها بوجه كامل، بقدر ما تقوم باستغلال المأساة الإنسانية في اليمن لتمويل مشاريعها والعبث بهذه الأموال، مقابل طبعا الصمت، صمت على جرائم العدوان وهذه كلها امور سلبيه وغير مقبوله. فهذا الوجه سيء، هذا السلسل من العمل سيء. الثلث الثالث وربما يكون بدرجه مقاربه من السوء هو انها تحاول ان تسيطر على بعض الجوانب الصحيه والسياسيه والاقتصاديه، تريد ان تقوم هي بدور الدوله يعني. وهذا طبعا هو رغبة أمريكية أن تقوم بإبدال وظائف الدولة بتقديم الخدمات لتجعلها بيد الأمم المتحدة باسم المساعدات الإنسانية. طبعا منذ في أزمنة سابقة كانت هذه المساعدات تصل إلى الحكومة، حتى وإن كانت حكومات فاسدة لكنها في الأخير تصل إلى هذه الحكومات وتقوم بتنفيذ هذه المشاريع. اليوم الأمم المتحدة كانت تريد أن تنفذ بعض المشاريع باسم أنها مشاريع إنسانية، لكنها ذات طابع سياسي انتقائي، وهذا شيء سيء جدا ولا يمكن القبول به. ولذلك يعني تسمع أنت المنظمات الأمم المتحدة بين الحين والآخر وهي تدين ما تسميه عرقلة عملها، لا ما يوجد أي عرقلة للعمل الإنساني كعمل إنساني، ولكن هناك فعلا رفض لأن تقوم الأمم المتحدة بأدوار يعني يجب على الحكومة أن تقوم بها. الحكومة لديها بياناتها ولديها احتياجاتها وفقا لما تراه في أرض الواقع احتياجات الشعب اليمني وهي تقوم بها، لكن أن تأتي أي منظمة دولية أو أممية لتقدر هي ما الذي يحتاجه أبناء الشعب اليمني، هذا أمر غير مقبول. هذه أمور سيئة تقوم بها الأمم المتحدة وهي غير مقبولة ولا يمكن السكوت عليها ولا حتى القبول بتمريرها. إذن نحن أمام جزء بسيط جدا من العمل الذي تقوم به في هذه المجالات، ولذلك الصوت الآن نحن لا نرفع الصوت من أجل إدخال مساعدات، لا، نحن نرفع الصوت من أجل الكف عن استخدام الشعب اليمني ومأساته بإطراء بعض القيادات التي تعمل في المنظمات الدولية وتنفق الأموال المخصصة للمساعدات في اليمن تنفقها، يعني والتقارير تشهد أن الأمم المتحدة تنفق تقريبا أكثر من 60% من نفقاتها تذهب بنفقات تشغيلية، و30% فقط هو الذي يصل إلى المستفيدين أو المستهدفين للاستجابة الإنسانية التابعة لها. هذه الأمور ليست جديدة، سفرياتهم، تنقلاتهم، إيجارات المكاتب التي يشغلونها سواء في اليمن أو جيبوتي، هذه تفوق الخيال بملايين الدولارات. هذا الأمر غير مقبول أن يتم يعني أن يضم إلى قائمة النفقات الإنسانية في اليمن، هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح بمثل هذه الأمور أن تتم في اليمن. لكن على كل حال ليس المطلوب هو المساعدات أو استمرارها، وإنما المطلوب هو رفع العدوان وكف هذا الحصار الظالم وتسخير ثروات اليمنيين لصالح خدماتهم. اليمن ليس فقيرا، اليمن ليس فقيرا وليس بحاجة إلى أحد، اليمن غني، لكن يجب على تحالف العدوان والمنظمات الدولية التي تعمل من أجل ترسيخ حالة الدولة في اليمن. هذا الأمر غير مقبول، ولذلك كان الصوت مرتفع والمعادلات الأخيرة التي يضربها اليمنيون وقيادتهم الحكيمة أنه لا لمزيد من نهب النفط في اليمن حتى يتم تسخيره لمصالح أبناء الشعب اليمني سواء في المحافظات النفطية أو بقية المحافظات اليمنية. لا مجال للاستمرار في هذا النهب أو في هذا الحصار، وإن لم يقبلوا بهذا فالأمور تتطور يوما بعد آخر ولا مجال لهم، وسيدركون أنه لا مجال لهم إلا أن يستمعوا للشعب اليمني وصوته وحقوقه.
حقيقة أستاذ علي كما تفضلتم هناك مئات الملايين من الدولارات، هناك المليارات نهبت من أبناء اليمن من نفطهم من غازهم من ثرواتهم الطبيعية، وهناك أيضا تم تخصيص مئات الملايين سرقت وهدرت قبل المرتزقة وتحالف العدوان، أكاذيب تلو أكاذيب كنا نسمعها مع كل إحاطة يحيط بها ذلك المبعوث الأممي بكافة الأسماء التي وردت خلال السنوات الماضية، لم يقدموا لليمن سوى الوعود الكاذبة وتباكوا حقيقة على اليمن وسرقوا أبناء اليمن، سرقوا الجياع، سرقوا أبناء اليمن بكل الوسائل والطرق القذرة خلال السنوات الماضية، ولا زالوا يتباكون على اليمن وهم الذين غدروا اليمن وخانوا اليمن وكذلك قتلوا أبناء اليمن. لك منا كل الشكر والتحية أستاذ علي الدروان الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا.
شكرا لك.
حياكم الله.
تسامع عشيمة زادوا طباع اللؤم والإرهاب، هم جوعوك وجهلوك وروعوا حتى أباحوا دماك للأضراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب،
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، مسير الموت في الإيجاب. قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا القتل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
واستنزفوك تسولا وإهانة تبت أيادي العصبة الأذناب. اليمن السعيد ولا تهب إلا إلهك واهب الأسباب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب،
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسير الموت في الإيجاب. قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا أنت يا ابن الفاتحين تحية من كل حر وافر الإعجاب، أنت الحضارة والثقافة والنقاء للثناء بسنة وكتاب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب،
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسير الموقف الإيجابي. قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا القتل في المحراب. يا شعب
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن. التصدي والتحدي، الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه لا زال محور نقاش. ودعنا الأستاذ علي درواني وهو الإعلامي في قناة المسيرة الذي رافقنا خلال هذا اللقاء، مع شكرنا الجزيل له ولكل من يتابع ويتواصل معنا في لقاءاتنا في اليمن. التصدي والتحدي وحقيقة ذلك الدور المخزي للأمم المتحدة في القضية والملف اليمني لا زال سؤالا كبيرا، لماذا كل هذا التخاذل في القضية اليمنية من قبل هذه التي من المفترض أن تكون منظمة تعنى بهموم العالم ومشاكل الدول والأمم، فإذا بها تشارك إلى جانب الجلاد في جلد الضحية بدلا من أن تكون بلسما لجراحي. لذلك هذا الدور المشبوه للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية ضاعف من مأساة أبناء اليمن، هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه العجالة. ضاعف من هذه المأساة التي كان من المفترض أن تنتهي منذ عدة سنوات، واليوم نتحدث عن عشرات الآلاف من يعانون بسبب عدم وجود الدواء الكافي، الغذاء الكافي، عدم وجود الخدمات الصحية والعلاجية الكافية التي بإمكانها أو من خلالها يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن. فإذا بهذه المنظمة تلعب دورا مشبوها للأسف الشديد كما لعبت خلال السنوات الماضية، ولم تقدم إلا المزيد والمزيد من الوعود الفارغة والكاذبة لأبناء اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا من سلطنة عمان بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. لقد استنفذت كل الأدوات، تحالف العدوان عمل ما عمل خلال السنوات الماضية ولا زال يحاول أن يقتل مزيد من أبناء اليمن الذين صمدوا ووقفوا بوجه هذه الهجمة الشرسة الكبيرة التي عانوا منها خلال السنوات الماضية. أخي الكريم، لقد استشهد أبناء اليمن لأن البلدان العربية والإسلامية أيضا بالإضافة إلى الأمم المتحدة كان لها دورا مخربا، كان لها دورا ضعيفا، لم تكن بمستوى الوقوف بوجه الظلم والظلمة. لذلك نقول بأن الأمم المتحدة شريكة، وكذلك يشارك معها من قتل أبناء اليمن، أي تلك الأنظمة في أمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللذين رفعا لواء الحرب ضد الإسلام والمسلمين وأصل العروبة أي اليمن من خلال وقوفهم إلى جانب الجلاد ووقوفهم إلى جانب الصهاينة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي لم ولن تقدم لهم شيئا سوى الوعود الكاذبة والكاذبة دائما ولا شيء سوى هذه الوعود، وهم يعلمون ذلك قبل غيرهم. مع شكرنا دائما لإذاعة طهران لكل ما قدمته للقضية اليمانية خلال السنوات الماضية. شكرا لك خيمة، حياك الله، حيا الله أهلنا في سلطنة عمان على هذه المشاركات والمساهمات، على هذه الوقفات وعلى كل هذه الأصوات التي لا زالت تقف بوجه الظلمة، بوجه أولئك الذين قتلوا حاصروا اليمن. هذا الحصار المطبق، قضية عدم الوقوف بوجه وصول المرتبات إلى يد الموظفين وهي من المفترض أن تصل إليهم من ثروات بلدهم وليس منة لا من أمريكا لا السعودية لا الإمارات ولا غيرها، أيضا من النقاط التي يتوقف عندها الكثير اليوم ويقول لماذا كل هذا الإصرار على تجويع وقتل وتمزيق اليمن بهذا الشكل، لماذا كل هذا الإصرار على قتل المزيد من أبناء اليمن؟ هل لأنهم رفعوا لواء الحق ومواجهة الباطل أي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وهو واجب على الجميع، واجب على جميع الأمة العربية والإسلامية أن تقف بوجه الكيان الصهيوني وليس فقط اليمن الذي يدفع هذا الثمن الغالي والكبير؟ فكان من المنتظر أن يقف الجميع بوجه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى جانب اليمن وليس العكس كما حصل للأسف الشديد، أي الوقوف بوجه اليمن إلى جانب الكيان الصهيوني وإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث وهذا ما جرى ويجري. لذلك لا غرابة في أن نتحدث اليوم عن حصار مطبق وعدم حديث حقيقة عن هذه الكارثة والمأساة. الأخ عبد الناصر معنا في هذه اللحظات. أخي عبد الناصر، السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصوالي إذاعة طهران وكل مستمعي إذاعة طهران ومتابعيها.
حياكم الله.
بطبيعة الحال الشعب اليمني الذي يبقى مكتوف الأيدي، وهناك من يريد أن يحاصر الشعب اليمني ويحاصره في قوته في معيشته. هناك معاناة جراء على العدوان، جراء على الحصار، وهناك من يسعى لنهب الثروات ونهب مقدرات الشعب اليمني. هناك تنديدات فرنسية، بريطانية، أمريكية ردا على ما يقوم به الطيران المسير، على ما ضد هناك من يتحرك من أحد الثروات اليمنية. إذا كان يسجدون هذا التحرك وردة الفعل، لماذا لم يسجدون الحصار وقتل الأطفال والحياء وأيضا صرف الرواتب ومقدرها الشعب؟ هذا هناك رهان، هناك رهان على ثبات الشعب. هناك أشياء اليمن اليوم، اليمن بقواته بحتاجه بشعبه في ميادينه لن يرضى. اليوم متحد الشعب على أنه سواء شمالا وجنوبا، حتى أولئك القاطنون تحت في المناطق المحتلة يؤيدون ويعلقون آمالهم في حكومة صنعاء وديار صنعاء في أخذ في إرجاع مقدرة الشعب وصرفها على الشعب وأبناء الشعب وصرفها للموظفين الدولة. اليوم الأمريكي والفرنسي والبريطاني والسعودي يتحرك نهبة راسية في حضرموت. هناك لقاء السفير الأمريكي بمحافظة المتزدة. اليوم نشوف هناك تحرك أجنبي وتدابير وتحركات نهبة الثروة اليمنية. لكن نحمد الله ونشكرها اليوم بقياتها العظيمة مطلب بدر الدين الحوثي وزير الدفاع وأبطال الجيش الشعبي لهم بالمرصاد، الطيران المسير، القوة الصارخة لهم بالمرصاد. من يفكر أو يتحرك نهبة الثروة اليمن سيرى ضربات قاسمة حتى تلك المنشآت النفطية، وإذا تطاول العدوان في حصاره سيرون منشآتهم النفطية والحيوية ومرافقهم وموالئهم تحت رحمة الصواريخ اليمنية والطيران المسير. لن نبدا مكتوف الأيدي وهناك من ينهب ثرواتنا ونحن نعاني من شظف العيش. الشعب وإرادة الشعب تطالب بفك الحصار، تطالب إرجاع حقوق الشعب وأن يرجع وأن تكون مردوداتها إلى بنك صنعاء وصرفها.
شكرا أخي عبد الناصر،
يستحقها الشعب والموظفيها.
بارك الله بكم. شكرا. مع اعتذاري منك للأخ عبد الناصر، ألف شكر وتحية. نسمع للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء الذي وصلتنا رسالته عبر الواتساب قبل لحظات من الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عن طهران العربية. الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه. فالحصار على اليمن مستمر حتى يومنا هذا، 8 سنوات من الحصار يمنع العدوان دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ويغلق الموانئ والمطارات وخاصة مطار صنعاء، ويمنع الأمراض من السفر إلى الخارج. معاناة لا مثيل لها في هذا الزمن يعانيها أهل اليمن.
طيب أكتفي بهذا القدر مع الاعتذار للأخ محمد مهدي والسادة المستمعين. شكري واعتذاري من الأخ أبو جهاد، الأخ العزيز والفاضل، محمد المشكي، أبو مختار الأزدي، علي أحمد ديجان، والشاعر بشير الصراري. أزف الوقت المخصص للقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
اليمانيون هبوا هبة الأحرار.